الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا قد استعرضنا مدعى المصنف وأنه يقول في باب المشكلة أن الموضوع بالأخير وليس بموضوع للإعانة، وقد استدل على مدعاة في ثلاثة أدلة. بدأتنا رحيث في المصنف قولين آخرين على الهامش مناسبة هذا الذكر والنحو من التمرين الذي يقدمه المصنف لنا. التفصيل الأول أننا نفرق بين كون الفعل لازم وبين كون الفعل متعدي. إذا كان الفعل متعدي فنحن نقول للأعم، أما إذا كان الفعل فعل لازم فنقول وفاقا للشيخ المصنف بأنه موضوع للأخص. مرحوم الشيخ كما هو واضح بعد ما في حاجة أن يناقش الشق الثاني لأنه يوافق رأيه، إنما يناقش الشق الأول وهو كونه إذا كان متعدي. مناقشتهم صارت واضحة أن الأدلة الثلاثة المتقدمة في الفعل المتعدي كما في انتظاره هو تدعو إلى الأخص لا إلى الأعم، هم التبادل هم صحة الفعل هم اجتماعي. الضدين هذه الأدلة الثلاثة لا تفرق بين الفعل اللازم والمتعدي، الفعل المتعدي أيضا موضوع للأخص. الأمر الآخر الذي يذكر على الهامش يقول وعليه بناء على مختارنا أن ضارب موضوع للأخص. نعم كما قلنا هذا رأي بعد راح يكررها أكثر من مرة، هذه الطريقة التي راح يبينها يكررها أكثر من مرة. كما قلنا على المختار إحنا كل مشتق قد انقضى عنه المبدأ نقدر نعتبره مجاز كما نقدر نعتبره حقيقة، لأنه يعني يمكن كل من المجاز والحقيقة، وهذه ضابطة عامة نطبقها على مبنانا دائما. مجاز بأي لحاظ؟ بلحاظ أننا نقول بالأخص بناء على عود القيد إلى أحد الأمرين لا إلى كلا الأمرين. فإذا كان طبعا القيد أو ما بحكم القيد، لأن يعني كلام كلماتنا الآن ما مأخوذ فيها قيدا وإنما ما بحكم القيد، يعني كما لو قلنا زيد ضارب أمس فإن قيد أمس يمكن أن يكون قيدا للتلبس لا قيدا للحمد، فإذا كان قيدا للتلبس لا للحمد فيلزم من ذلك المجاز، لأنه بلحاظ الحمد هو بالفعل وحالا، أما بلحاظ التلبس فهو بالأمس، وكل ما لم يكن زمان التلبس وزمان الحال أو زمان الحمد متطابقان فهو المجاز. وهذا بخلاف ما لو جعلنا أمس قيدا للاثنين معا، يعني هم هو قيد التلبس هم قيد الحمل، حينئذ شو يصير النتيجة؟ يصير الحقيقة ويصير معنى العبارة شو يصير؟ طبعا العبارة يتغير مفادها كما هو واضح، لأن بناء على المجاز شو يصير؟ أصفك الآن بأنك ضارب بعدما كنت قد تلبست بالضرب بالأمس، ايش يصير العبارة؟ أصفك الآن بأنك ضارب بعدما كنت قد تلبست بالضرب بالأمس. بينما إذا أردنا أن نقول أن القضية قضية حقيقية بمعنى أن القيد يعود للاثنين معا، أي قيد التلبس وقيد الحمل، يصير العبارة أصفك بأنك ضارب بالأمس وأنك تلبست بالضرب بالأمس، وبعبارة أخرى لم أرد أصفك الآن شنو، وإنما كل ما أريد أن أصفك هم التلبس بالأمس تحقق، هم إني أنعتك بأنك ضارب ذات الوقت بالأمس، وبهذا يصير القضية قضية حقيقية. شيخ هذا مبنى زين، هذا فيما لو كان القيد قد ذكر تجي العبارة وهي واضحة جدا، هل أن القيد يعود إلى أحد الأمرين أم إلى كلا الأمرين؟ إن عاد إلى أحد الأمرين فهو المجاز، وإن عاد إلى كلا الأمرين فهو الحقيقة. يقول وهكذا لو لم يكن القيد مذكورا أيضا الكلام هو الكلام، يعني لما نقول زيد ضارب مرة مقصودنا ضارب بمعنى أريد أن أبين زمان التلبس بالضرب، ومرة أريد أن أقول زمان التلبس وزمان الحمل، إذا كان مقصودي ضارب أي زمان التلبس، يعني ليش سبت ضارب؟ لأنه هو تلبس بالضرب. مرة لا أريد أقول هو متلبس بالضرب والآن أصفه بأنه ضارب، إذا هالشي هو بعد يصير حقيقة. تبتم ماذا أقول؟ فإذا كان الهم هم بيان التلبس ولم يكن الهم بيان النعت الفعلي، إذا كان الهم بيان التلبس دون النعت الفعلي والآن أنعته بماذا؟ بالحال، بأنه متلبس بالحال، فأنا نقول هو كان بما أنه كان متلبسا بالماضي فإني أصفه الآن أنه ضارب، هذا المجاز. أما إذا كان مقصودي بما أنه كان متلبسا بالماضي بالضرب فإني أنعته بالماضي بالضرب فهو الحفيظ، هذا الطريقة. فإذا هذه الفكرة ما موقوف على أن يكون قد ذكر قيد في المقام، وإنما روح الفكرة أنه هل يكون هدف المتكلم وقصد المتكلم قصد بيان فكرة التلبس بحاس، وأما فكرة الاتصال أريد أن أصفه بالحال بأنه ناطق، ومرة أريد أصفه أيضا بالضارب لكن مو بلحاظ الحال وإنما بلحاظ المضي. هذا هو القول الأول ورد القول الأول. يقول وبهذا نفس الشيء يتضح أن هناك قول آخر في المسألة، حيث فصل بين أن المشتاق بعدما تلبس بالماضي بصفة الآن يتلبس بصفة النقيض والضد والمناكر، وبينما لو لم يكن متصفا بصفة النقيض والضد والمناكر مثل مرة أن يكون قائما الآن جالس، ومرة يكون قائما الآن ينحني شيئا ما. يقول نحن نوافق المصنف فيما لو تلبس بماذا؟ بالنقيض والضد، ونقول بالوضع للأخص. أما فيما لو كان قد لم يتلبس بالضد لفرض وجود الثالث، والثالث مو هالقد مناسب للحالة التي تلبس بها، فإنه كان واقفا الآن شوي ينحنى إيماء قليل، يقول هنا نقول بالوضع للأعم. فالتفصيل إذا شنو؟ أن تارة يكون قد تلبس بصفة الضرب، وأخرى يكون قد لم يتلبس بصفة الضرب. الشيخ يقول الأدلة الثلاثة لا تفرق بين هذه الحالة وتلك الحالة، يعني على الحالتين مع أن نحن نقول بماذا؟ نقول بأنه موضوع للأخص، أعم من أن يكون قد تلبس بالضد أو لم يتلبس، على كل من الحالتين نحن نقول بذلك. أو الجواب آخر الآن مين جاوب عنه؟ ما بعد نحن جاوب عنه، شنو الجواب الآخر؟ الآن مين جاوب عنه؟
وكان من المناسب جدا أن يذكروها هنا. أنت الثالث القائم صاحب هذا القول، أنت القائم راح تقول أنها موضوع لوضعين، وتحديد الوضعين شلون؟ أنه هو راح يتلبس كلامنا، وين احنا كلامنا في عالم الوضع، فنقول الواقع راح يضع لفظ القائم إلى معنيين، أحد المعنيين عام وأحد المعنيين خاص. يا معنى عام فيما إذا تلبس بحالة لابدية، وخاص فيما إذا تلبس بحالة ضدية. وهل يتعقل أن الواضع وضع كلمة واحدة، لفظة واحدة وهي لفظة القائم، إلى معنيين على أن يكون تحديد أي من المعنيين موقوف على ماذا؟ على الحالة التي سيتلبس بعدها. ما يريد يقول ممتنع عقلا، لكن ليس من وضع الواضع أن يقوم بمثل هذه الطريقة. الواضع يجي يضع لفظ إلى معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. عام شكل فيما إذا تلبست بحالة الانحناء والإيماء، وخاص فيما إذا تلبست بحالة الجلوس. يقول ليس من شأن الواضع أن يقوم بمثل هذه المهمة. إذن هذا التفصيل هم أيضا لا وجه له، لأن التفصيل طبعا هذا التفصيل يختلف عن التفصيل السابق. التفصيل السابق ما كان مبني على أن اللفظ الواحد يوضع له لمعنيين، وإنما صار لفظ ذاهب لمعنى ولفظ ضارب لمعنى آخر. هذا ما في بحث، لذا هذا الإشكال ما سجله على التفصيل الأول، وإنما نسجله على يا تفصيل على التفصيل الثاني. الحمد لله انتهينا من الشوط الأول وهو مدعى الشيعة وأدلة الشيعة. الآن ننتقل إلى المدعى القول الثاني، قول الخاص الذي كان يقول بماذا؟ بالعام. مرحوم الشيخ يقول القائل بالعام تمسك بأدلة ثلاثة. سلك الدليل الأول والدليل الثاني نفس سلك الدليل الذي نحن ذكرنا. الدليل الأول هو التبارك، يعني شنو؟ متى ما ذكر لفظ فإن المتبادر منه الأعاني، وهذا التبادر من حاقل لفظي. ولا واحد يجي شيء أنه ها شلون ذاك يدعي التبادل وهذا يدعي التبادل، تبين قضية التبادل قضية لعبة بيد العلماء، كل واحد يجرجرها بحسب ما يشتهي. لا، تبادل قضية وجدانية، في القضايا الوجدانية يقع مثل هذا الاختلاف. ونحن حينما نقول أن القضية وجدانية لا نريد أن نقول أن الواقع يتحدد، لا، لكنه ليس حديث الفقه والأصول حديث بيان الواقع، وإنما حديث إبراء الذمة، هذا رسخوا في أذهانكم. فإذا كان إبراء الذمة كل فقيه يفتي على وفق ما انتهى إليه وجدانه، ولا مانع، احنا ما عندنا قبح نظرية تعدد الاجتهاد، احنا نمنع تعدد الواقع لكننا لا نمنع تعدد الاجتهاد. فقد يكون واحدا، طبعا لا نقول كل المجتهدين مصيبين للواقع، نقول بمسلك التقطئة ولا نقول بمسلك التصوير، مبنانا على التقطئ. مبنى التقطئ يعني ان احد الفقيهين يكون قد اصاب الواقع والاخر قد اخطأ الواقع. في مثل هذه التبادرات المتضادة التي تكثر في الفقه والاصول، مثل هذه التضادات احنا نقول لا ضير ولا، وليس بامر عزيز ان نلتزم بمثل هذا. غايه الامر احد الفقيهين مصيب للواقع والاخر مخطئ، والانسان يحاسب على وفق ما توصل اليه كفقيه يوم القيامه، يحاسب على وفق ما توصل اليه. يقول انا بيني وما بين ربي، فان المتبادر من اللفظ هذا ما ينطبق في الامر الاول. فاذا طبعا والجواب حينئذ سيكون في مثل هذه الاحوال نسميه بالجواب المبنائي، والجواب المبنائي طبيعته ما يقنع الاخر، وليس المبنى قائم عند الفقيه على ان يقنع الاخر، وانما مبنى الفقيه على ان هو يحصل يوم القيامة تخلصه من المحاسب. ماكو مبنى يعني ماكو ضرورة أنه لازم نعقد مؤتمر بين الفقهاء حتى واحد يقنع هذا الضحي. هذا عدم فهم، عدم فهم الخارطة الشيعية. الخارطة الشيعية موتي. إذا هذا واحد يقول يا بك نعقد في المؤتمر ويجتمعون الفقهاء حتى يوجد تصالح بين الفقهاء ونرفع هذه الخصومات ونرفع هذه الخلافات، نقول هذا ضحك. هذا لا أساس له. أساس هو المذهب قائم على أساس أصلا تمام الميلاد في أرجحية هذا العمل على أن يكون هناك تعدد، تعدد في الاجتهادات. مو المبنى قائم على اتحاد الاجتهاد، بل إذا انجر المذهب في يوم من الأيام إلى وحدة الاجتهاد هذا معناه انحرفنا عن الجادة الصحيحة، ومعناه بأن نسلك طريقا ليس بسبيل، مو الطريق الذي قد رسمه لنا أهل البيت. أهل البيت رسموا لنا طريقا على أساس أن يكون هناك تعدد فيه في الاجتهاد، وإذا أهل البيت هم رسموا لنا هذا الطريق على أساس تعدد الاجتهاد، بعد ماكو معنى أن واحد يجي يقول خلينا نقعد نعقد مؤتمر أن نوحد في الآراء، أن نتفق في الآراء، بل لابد يكون عندنا فكرة أريحية القبول. نعم مبنى وحدة الآراء إذا كنا نقول نحن بلا بدية تحصيل الواقع في العلوم الذي لا بد من التعرف على الواقع، نحن من دعاة الوحدة. أما في العلوم الذي قائمة على أساس إبراء الذمم ما هو مبنى على الوحدة، ما هو مبنى على الوحدة، وين شو الداعي للوحدة؟ هو أمر فهم الحركة كلها قائمة، الحركة العلمية والعملية كلها قائمة على أي أساس؟ على أسقاط التكليف. الله يقول لي أنه قريب إذا أما تصيب الواقع وإذا نصيب الواقع عندك ورقة عنوانها المعذرية. هو فتح لي باب المعذرية، هو فتح باب المعذرية، فأنا بالتالي هذا الفقيه يخالف هذا الفقيه، ومن هنا ما عندنا أزمة عقدة نفسية إذا هذا الفقيه يخالف هذا الفقيه. ونفس الفقهاء ما عندهم شيء أزمة، ومو مبنانا على أنه من الضرورة الآن لما أنا أحكي لازم أنت تقنع بكل ما أنا أتكلم به، بقدر ما أنه من الضرورة أن تسمع ما أقول، أما هل من الضرورة أن أقنعك؟ لا، ماكو مبنى على ضرورة إقناع الآخر، بقدر ما هناك ضرورة على الاستماع للآخر. ليش؟ إن شاء الله نجي في بحث الفحصي، هل لا تعلم؟ روايات هل لا تعلم؟ نعم، واحد مين يتعلم ويحاول أن يتكلم؟ هذا ممنوع ويحاسب ويعاقب عقابا شديدا، يعاقب بمجموعة أمور سيعاقب يوم القيامة. وحدة التخرص على الله، وحدة أنه أفتى بغير علم، وحدة وحدة يعني كل يتعاقب. كلامنا لشخص مؤهل في ملكات الاجتهاد، تعب درس 20-30 سنة في الحوزة، يدق يشب، فهذا الشخص إذا بعد هذا التعب الطويل، بعد الاستماع للمقابل، بعد الإلغاء الكامل للمقابل، بعد النظر في أدلة المقابل، إذا أخطأ وكانت خطوات مخالفة للواقع عند معذرية. أما شخص طول نصف الشهر أمر الحوزوي لا يتجاوز 3-4 سنين 5 سنين 6 سنين، يملك شهادات أكاديمية ويحاول يحصل على شهادات أكاديمية، يضرب هيمنة العلمية الشرعية، هذا انحراف فظيع، وهذا خطر كبير أن نترك الأمر إلى أن هو متخرص بالدين أن يتخلف الدين. هذا زهد، هذا استحماق للناس حقيقة. من أكبر موارد الاستحماق للناس أنه نسمح للآخر المتطفل الذي لا يملك ملكات الاجتهاد أن يبدي رأيه بمثابة الاجتهاد، مجرد أنه أعرف بحث حلو، مجرد أتكلم بثقافة معينة، مجرد أملك شهادة معينة، مجرد أعيش في وسط اجتماعي معين، مجرد أن أملك خطابة معينة، كل هذا لا يسمح لي أن يكون الإنسان فقيها. فقيه آل محمد، ذلك العنوان الذي ورد في الروايات، وهو عنوان مهم جدا الذي عليه عصمة مسيرة أهل البيت وبقاء هذه المسيرة على جادة الصواب، في أنها لا تنحرف في يوم من الأيام، إنما رهن شيء واحد فقط أن يكون أمر الاجتهاد بيد أهل من هم أهل الاجتهاد، مو القضية قضية تعصب، ولا القضية بمعنى إحنا نتقدم إلى موضوع الاجتهاد. واليوم لما نتكلم مو لأجل أنهم أريد أن أخذ هذا المقعد فيه حتى أتكلم من روح الوصول إلى تحصيل مثل هذه المقاعد، قضية مهجي، قضية أمانة، قضية رسالة إلهية، قضية مذهب، قضية فكر، قضية مجسر لها عند أهل البيت. هذه هي القضية. أهل البيت والمذهب الشيعي ليس مذهب النكرة، ليس مذهب النكرة، حتى احنا اليوم نجد أسس أفكار جديدة لهذا المذهب. أهل البيت مذهب تلية وصلت إلينا من أهل البيت، فلا بد من النظر في أهل البيت وماذا قالوا أهل البيت في مثل هذه الأمور حتى يكون لنا موقف صحيح. وأما أنا أجي اليوم لأن طولي هيجي أو شكلي هيجي أو عمامتي هيجي أو منتسب إلى الأسرة الفلانية أو منتسب إلى القضية الفلانية أو أحمل ولاءات سياسية أو أحمل فكرا معينا، كل هذا وهو شفر، وكل هذا فهو الإحرام. وإلا إحنا من الصدالة رجال الدين والحوزة، إذا ما يكون عندنا وضوح في مثل هذه الأمور باشر أهم شيء سيصرف منا، أكثر شيء سيصرف منا. من هم نتظر إحنا أن الناس يسرقون الدنيا؟ مو هذه المهمة لنا. الدنيا سرقت في زمن أمير المؤمنين، سرقت الدنيا، المناصب قفلت، ما كان هجر، حرص على سرقة تلك الدنيا. تدرون الحرص ما أن يسرق الدين، هرب أما خل تسرق الدنيا، خل يجي الناس يحتلون الدنيا. من هم ليسوا أهلا لهذه الدنيا، الله سبحانه وتعالى ما فرض لهم أن يكونوا يقودون الناس على مستوى الدنيا، هذا خل يستلم. أما أن يستلم فكر آل محمد هذا ما نقدر. وفرق كبير. إذا إحنا نشحرج أحيانا نشحرج على الفكر، عن فكر أهل محمد آل محمد لله يسرق، أن يسرق مال، أن يسرق منصب، أن يسرق هذا حطام الدنيا، كل هذا ممكن. أما أن يسرق الدين وتسرق المسيرة وأن نخرج المذهب الشيعي من حالته الواصلة إلينا عن طريق خالقة رسمها الله لنا بشكل منظم، اليوم احنا نوجد طريقة جديدة، هذا ما هذا مرفوض. وليست القضية انه واحد يجر منافع لنفسه، لا تصدرون القضية معركة على مناصب، كل يدري هناك شخصيات في الحوزة كانت مؤهلة واضحة لأن تستلم منصبها، لكنها ورحها وخوفها من الله يمنعها من الدخول في مثال. وأنتم كلكم تستحضرون أسماء لائقة لأن تستلم هذه المهمة، لكنها لم تستلم في يوم هذا اليوم، خشيت من أنها تبتلى يوم القيامة بمحاسبة طاعت. وين ممن عرفناهم في مسيرتنا الحوزوية وكانوا أهل ومحل لأن يستلموا هذه المناصب؟ والله لما كانت تمر عليهم هذه الأسماء كان يبكون، لما يطلب منهم موضوع صلاة يشوفه يرتجف، موضوع صلاة أن يكون إمام لكم نفر يرتجف يخاف من يوم القيامة يحاسب. ما أدري شلون واحد عنده جرأة أن ينصب نفسه لمقام هو ليس أهله، شلون مستعد أن يقف بين يدي الله؟ محساب عسير يوم القيامة، قضية مو قضية يوم ويومين حتى واحد يقول أتحمل عذاب يوم يومين، عذاب خالد. تدرون شنو معنى عذاب خالد؟ انظروا في معنى العذاب، شوفوا عذاب الله شنو. أنا أخشى أننا نتعامل مع عذاب الله على أساس الحمد لله الأول، نفهم شيء باسم عذاب لكن لا نفهم تفصيل العذاب. ايش قد من عندنا يعيش واقع العذاب؟ ايش قد من عندنا لما يدخل عذاب الله نار الله يدخل نار الله وهو يحس نار الله يلمسها نار الله؟ ايش قد من عندنا؟ نعم قد نتكلم محاضرات كثيره بعنوان عذاب الله، اخشى ان كل ذلك مذكور على اساس الحمد لله الاول. عيشوا عذاب الله بحقيقته بواقعه. لما واحد يذكر النار يذكر لهيب النار، يذكر حرارة النار. إذا ذكرنا حرارة النار حينئذ ما مستعدين بعد نفقد قوة الليل. أحد العلماء في سامراء كان عالما جليلا كبير الشأن، بالمنام رأى رؤية لعالم آخر معروف، ذاك العالم الثاني اسمه وعنوانه ومقامه وتصديه كان معروف. شاف الرؤية، شافه معدد، قال ليش معدد؟ قال أنا إذا في قضية مثل هذا أنا أبقى إلى اليوم قيام الساعة أنا أبقى في هذا العالم، عالم العذاب، يعني ما يخسر أمري، لا إلى هنا ولا إلى إخوان. تدرون شنو معنى لا إله إلا الله؟ أنت تفكر في قضية بسيطة الآن، أنت ما يحسمون الموت فيها، لا إله إلا الله. أنا يوم واحد أنت يخلوك في حالة تردد، لا يقولوا لك أنت تروح بهذا الاتجاه ولا تروح بهذا الاتجاه، لا يقولوا لك أنت قضيتك ماشية ولا يقولون قضيتك ما ماشية، شوفوا كيف تعدل. فالناس تبقى في هذا الحال مو سنة وسنتين وعشرة وثلاثين وخمسين ومية، تبقى إلى قيام الساعة. اللي ليش أنت معدل؟ قال لي أكو قضية إذا ما تنحل أنا أبقى. قال له شنو القضية؟ حدثني حد أساعدك. قال له والله أنا أكو امرأة هذه لازم ترضى عني، امرأة هذه لازم ترضى، إذا هذه ما رضت عني أنا هذا رضى، هذا شوفني غير رضا هذه الأمرة هم ما تنحل. قال له شنو هذه؟ قال له اسمه فلان. استيقظ ذلك سأل أبو امرأة تجي خصوصيات من بيت فلان من بيت فلان، قالوا له اسأل. راح سأله قال له أبو شيء مرجع طائفة، أنا ذاك سامراء كانت أحد أهم مواقع رفع هذا المقام ورفعة هذا المقام. قال هلم بنا إلى ذلك البيت مرجع ويا حاشيته على امرأة عادية، راح تدخل الباب منه. قال أنا فلان، تتصور المنظر، مرة نكرة تعيش في وسط ضعيف ماليا، أنفذ مرة يتوجه لها مرجع، مو مرجع هم عادي، مرجع طائفة. فتحوا له الباب، تفضل. قال أين هذه الامرأة؟ قاعد هذه المرأة. قلت له عندي حاجة لك. قلت له شنو حاجتك؟ قال لي أنا رأيت بالمنام بالأمس أنا المرجع الفلاني العالم الفلاني معذب. وحينما سألت قال أنا قضيتي ما يمكن أن تحسب إلا بواسطة هذه المرأة. يقول هذه المرأة انفجر قالت والله لا أرضى عليك. إحنا عادين لأنفسنا جواب إذا واحد قال أنا يرضاكم يعني والله مو لعبة، هذه الدنيا مو لعبة، كل قضية في هذه الدنيا فيها حساب، ماكو شيء اليوم في عالم الدنيا بلا حساب، لا تتصور بشيء يمر بسهولة. لنستهين بالذنب، لنستصغرن شأن الذنب، استصغار شأن الذنب استصغار لمقام الجبار الكريم، استصغار لعذاب الله. اليوم يستصغر الذنب يستصغر مقام الله، نعم الله هو الذي حدثنا عنه. اليوم الذي يستصغر الذنب يخرج في حرب إلى الله، الذي يقول أنا ما عندي مانع هذا وإن كان ذنب لكن أنا مستعد أن أذنب. قال لها شنو القضية؟ شنو؟ قالت الآن شابة من عائلة فقيرة، فاليوم واحد أراد أن يقدم إليه، أجل إلى هذا العالم سأله وكان جارنا سألت هاني اللي تقدم على هذه المرأة ذلك العالم ما تكلم بس حرك بحركة وبإشارة أو حال الآخر أنه لا تقدم على هذه بس هذا وعلى ذرع أنا مزق وجهي وكل يوم عقيب الفريضة والصلاة أنا أدعو عليه لأنه هو الذي سبب في حرمان من هذا العام وإني سأوقفه يوم القيامة بين يدي الله لأنه ظلمني هذا الظلم أخطر ما يتلبس به الإنسان أخطر ما يتلبس به أخطر شيء لعله أكبر ذنب يرتكبه الإنسان هو ذنب الظلم الظلم الآخر كل شيء هو إلا الظلم جلاله فوق شو نسوي هذا الآن معذب مثل شو تريدين أنا غيرتك شو تطلبين أنا أقدمك بس من أجل أن نرفع مشكلة هذا الرجل لأن هذا مشكلته ما تصفى إلا عنه أن ترضي أنت هل أكو ضرورة ونحن في عالم الدنيا أن نتلبس بمثل هذه الأفعال حتى أن يكون لنا موقف معلق هل إذا كنا نقول في عالم البرزخ معلق فما بالك إذا كنا في هذا العالم الآخر أنا أتمنى من الأخوة أن يكون لهم قراءة مستوفية لعذاب عذاب القبر يجي أمنوا في عذاب الصلحاء المؤمنين لما كان واحدهم يذكر اسم عذاب القبر يتجف بعد ذلك مالك نفسه يقوم يبدي يبكي لأن عذاب القبر مو عذاب القبر بعنوانه الحمد الذاتي الأولي عذاب القبر بعنوان حمد الشايع الصلاة عذاب القبر لما واحد يخلي نفسه تحت القبر والآن يجسد الموقف وهو تحت القبر ومنقطع عن كل شيء ظلمانية ووحشة ومنكر ونكير حيوانات مرحوم هذه القضية نقلت في زمن الانتفاضة منقولة عن بيت السيد رحمة الله عليه السيد الخوي كانت امرأة في منطقة خان النص عائلة مصغرة أيام الانتفاضة ما كان ممكن أن واحد يوصل جثث إلى النجف الأشقر كان يصير قضية الأمانة يوجعون في تحت التراب إلى حين أن يتهيأ الوقت المناسب ينقلوهم علما ينقلوه إلى النجف مصطلح الأمانة مذكور في الفقه مفصلا مرة شابة توفت دفنت وكان الذي يشرف على دفنها أخذها عائلة ما عندها لا أب ولا أم هي وأخذها بعد ما انتهت قضية الانتفاضة صار بناها أخذها تنقلها من خان النص وتجيبها للنجف نبش قبرها لما نبش قبرها رأوا ثعبانا في داخل الكفن الناقل ينقل يقول كل ما بحثنا أنه أكو ثقب في هذا الكفن حتى دخل هذا الثعبان لاحظنا ما كل ثقب فاختلفنا في أنه نفتح الكفن حتى يخرج هذا الثعبان أم نبقيه على هذا الحال فصار في الاستفتاء إلى بيت المرحوم السيد الخوي والذي كان هو الغريب أنه هذا احنا مقبلين على هيك حال هناك بعد ما في مجال واحد يقول ها ربي ارجعوني لعلي اعمل عملا صالحا يجي الجواب كلا انها كلمة هو بعد ما في مجال هناك مجال اذا بارح اخطانا اليوم الصبح نقول استغفر الله ربي بس اذا طلع انسان من هذا العالم بعد ما يقدر يقول استغفر الله ربي حقيقة فرصة الاستغفار اشقد احنا نحتاجها اشقد نستفيد منها اشقد مستعدين ان اليوم نكرر هذا الاستغفار هذه النعمة العظمى الكبرى اليوم لما واحد يحصي أكبر نعم الله هذه النعمة، نعمة أنه الله منطينا نعمة الاستغفار، أن نستغفر الله، أنه عندنا قدرة اليوم أن الله سبحانه وتعالى منحنا هذا اللسان. أنا أخشى أن لا سمح الله أننا نعيش في هذا العالم لكثرة الذنوب حتى نحرم من الاستغفار، وهذا مو بعيد ترى. وهي أكو ناس هذا الذكر البسيط الذي يتصوره الناس كلش بسيط على اللسان، قد يكون الإنسان بسبب أنه يغرق في المعاصي والله ما يقدر يقول أستغفر الله، ما يوفق أن يقول أستغفر الله، يكون عنده عزيمة القول بالاستغفار لكنه لا يستطيع أن يؤديها عملا. تشوفوا كثير من الناس الآن يصدق بفوائد أعماله لكنه محجوب عن الأجر لأنه مسلوب التوفيق. التعبالك الاستغفار بسيط، الاستغفار يحتاج إلى توفيق من الله. إذا واحد ما كاتب له توفيق حتى هذا الاستغفار يتكبر، هذا الأمر البسيط ما يتهيأ، لكن هنيئا لمن يتهيأ له هذا الأمر يستفيد من هذا. وكل يوم لما يبعد من الصباح في الصباح يشكر الله عز وجل. ليش أشكر الله عز وجل؟ مو لأني سأبقى أكثر في هذا الدنيا، وإنما لأجل أن الله فتح لي فرصة جديدة لأن أعود إليك. أخاف تمرد، أخاف ثنائي أنه أخرج عن حريم الباري عز وجل. أشكر الله عز وجل إلهي وفقتني ليوم آخر لأعود إليك من جديد، لأني أستغفرك وأتوب إليك. أتوب إليك حقيقة، جسدي يتوب إليك، لا لساني يتوب إليك، أحاسيسي يتوب إليك، قلبي يتوب إليك، مخي يتوب إليك، وجداني يتوب إليك، كل ما أملكه يتوب إليك، إني أتوجه إليك بكل ما أملك. هذا الذي وارد في جملة من الروايات، أن الإنسان إذا حقق الاستغفار الحقيقي لا يستغفر بلسانه فحسب، كل أعضائه تستغفر الله عز وجل، كل أعضائه تتكلم بالاستغفار. يده يبكي بالاستغفار، جسده يبكي بالاستغفار، اللي يسمع عملية الاستغفار هو يسمع عملية الاستغفار بلا حاجة أن يبدأ يرتل الاستغفار، لأن الجسد كله بعد يتحرك بحركة واحدة أنه التوبة إلى الله عز وجل، التوبة إلى الله، أن نتوب إلى الله عز وجل. هذه الفرصة التي أتيحت لنا مو معلوم أنها تستمر، فرصة كل إنسان عنده فرصة معينة لا بد أن يغتنم هذه الفرصة، اغتنموا الفرص، استفيدوا من الفرص، جددوا البيع مع الله، جددوا العقد مع الله، عاودوا الاهتمام بالله عز وجل، حاولوا أن تتصلوا بالله عز وجل، ابرزوا هذا الاتصال، اظهروا هذا الاتصال، حاولوا أنه في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يتباهى عند الملائكة بأن هذا عبدي يستغفر لي، الله يتبارك إن هذا عبدي يستغفر لي، يقول لهم للملائكة انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي. في بعض الروايات شايفين بعض الناس لما يسوي لك يخلق شيء وشوف أنه هذا الشيء الذي خلقه كان على أكمل حاله، ينظر إليه بابتهاج يقول هذا مخلوقي، كل الكمالات فيه. الله ينظر إلى العبد المسلم المؤمن ويخاطب الملائكة، هذا عبدي، يبتهج الله لأنه عبد متجه إليه، لأن عبد متوسل إليه، لأن عبد ما منقطع عنه، لأن العبد على اتصال مستمر به، على اتصال مستمر به. إنما نكون على اتصال مستمر به هذا يوجب ابتهاج البارئ عز وجل. وأنا أخشى أن أعبر في الابتهار الثاني، أنا الإنسان كان في الطغيان ذاك الوقت نظر إلى الله عز وجل، حتى لما نبتلى ببعض المشاكل اعلم أن هذه المشاكل هي في الحقيقة رحمة ربانية، لا زال أن الله يحبنا، فيجرجر إذا أنا. وإذا تصور فتعبر هذه الرواية المعروفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا شخص كان قاعد رسول الله على المائدة دجاجة على الحائط بارت وقعت البيضة من الحائط إلى الأرض لم تنكسر. النبي التفت إلى هذا المشهد فقال لصاحب الدار شلون هذه؟ لكن متبسما قال لا أكثر من هذا، أنا ما أذكر في يوم من الأيام أن الله ابتلاني. يقول رسول الله مع شدة خلقه العظيم رفع يده من السفرة خرج من دون أن يعلق. صاحب الدار استغرب قال صار بدأ يهضم وراءه يا رسول الله هل صدر مني شيء؟ قال أنت لست بمؤمن. ليش أنا؟ قال لو كنت مؤمن لعذبك الله ولأدبك الله، ما ينزل علينا من بلاء هذا تأديب الله لنا، هذا تأديب الله. كل واحد يحب يمر بمشاكل، كل واحد يمر عندنا بصعاب، كل واحد يمر عندنا بأمور من الأزمات، هذا أيضا رحمة ربانية، هذا التفات من الله إلينا، هذا التفات من الله إلينا. قلت لك قد بعض مرات أضطرت أشد من الإحرام. أحد العلماء يمشي اللي يتأمل بهذا شنو معنى أضطرت أشد من الإحرام؟ ده يمشي شاف الطفل أبوه طرده من البيت أو أمه طردته من البيت مع ضرب مبرح سدد الباب، الطفل يبكي يقول مستعد أن تضربيني بس ما مستعد أن تضربيني، أنا أخشى أن نفرط من الرحمة، أن نفرط من الرحمة. إذا كان هذا البلاء مؤدب لنا ونحن نطلب هذا البلاء ما دام أن الله عز وجل على أن يكون سبب لليقظة والالتفات والانتباه، مو على أساس أنه لا سمح الله الجزع يكون البلاء موجب للجزع، وإنما البلاء يكون موجب لماذا؟ لليقظة والالتفاة. أن إيش حالة اليقظة؟ إلهي لما أنزلت عليه هذا البلاء الآن عرفت أني فقير لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، ما أقدر كل شيء أسويه لنفسي كل من عندك. إلهي هذا البلاء الذي نزل هو بداية رحمة إلهي لإلهي لأنه يذكرني من غفلتي، لأن الإنسان يعيش حالة الغفلة أحياناً وعدم الالتفاة حيث لا يشعر يخدع، يحتاج إلى دائماً إلى أن واحد ينبه. البلاء نحو من أنحاء التنبيه، مو أننا شيء مضر للإنسان المؤمن. كل أمر يستدعي يقتضي الإنسان فهو رحمة ربانية، كل أمر يكون موجب أن الإنسان يخرج من حالة النوم الناس نيام فإذا ما ماتوا انتهى. بعض العرفاء يكتب يقول للإنسان يستطيع في عالم الدنيا أن يعيش حالة اليقظة، لا أن الموت هو عالم اليقظة له، المؤمن عالم اليقظة له في الدنيا لا أن عالم اليقظة له في الموت. اليقظة هي عالم. شلون أنا أحسن أن أنظر إلى انظر الى الامراض الذي اليوم نسمع فلان ابتلي المرض الصحي، ايش قلت الان يكون ناس في المستشفيات تصارع الموت، وشنو الفرق من ان يكون فلان هو الذي على الفراش او اكون انا المرشح لان اكون على الفراش؟ كلنا نحن مرشحين ان نكون على الفراش، كلنا مرشحين بعد دقيقه واحده ياتي النداء من الطبيب ان هذا ميؤوس قلب، لا مال ينفع ولا وجاهة تنفع ولا اسم ينفع، كل شيء ينفع. لما يجي في الخطاب أن فلان مبتلى بمرض السرطان وميؤوس منه لازم يعد ساعات وفاته، لازم يهيئ ساعات وفاته، هنيئا لمن يكون على استعداد تام، دائما على استعداد الرحيل، دائما على استعداد السفر إلى الله، ما يخشى. الرواية تقول لماذا نخشى الموت؟
لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. تخشى الموت لأنك عمرت الدنيا، ما مستعد أنا هذه الأمور التي عمرتها سيارتي، ما مستعد أنا أترك بيتي، ما مستعد أنا وجاهتي علمي كتبي حياتي زوجتي أولادي، ما مستعد أنا أخوات. أما أهل الله منتي عمروا الآخرة، لذا هو على استعداد كامل، جمهة مهيئة، نفسه مهيئة، وضع مهيئة، على استعداد كامل. شو وقت ما يقولوا لك هو يقول هل أنا مستعد مهيئة، ما يحتاج أن يقول لهم أعطوني فرصة حتى أتهيئ. كل أمورك وصيتك كاتبك أعمالك مؤديها، لا يحتاج أن يشوف من شخص، ولا يحتاج أن يعتذر من شخص، ولا عليه حقوق حتى يحتاج أن يؤديها، كل هذا موجود. صلاة يقول لك أنا أصلي الحمد لله، ما عندي صلاة فرض، صوم أنا ما عندي صوم فرض، حقوق شرعية أنا ما عندي حقوق شرعية، ظلم أنا ما عندي ظلم لأحد. حاولت أن في الدنيا أن ما أظلم أحد، حاولت في الدنيا أن أحفظ لساني على أن لا أكتب أحد ولا أخطب أحد، حاولت أن ما أحارب الناس لأجل الدنيا، حاولت أن أكون عبدا شاكرا لله، عبدا مستحي من الله عز وجل، أستحي من الله، عبدا أؤدي حق العبودية إلى الله عز وجل، أن أكون أحمل هذا اللسان لسان أني عبد الله. تدري شنو معنى أني عبد الله؟ العبد الغير العابق هو الذي يمتثل أمر المولى. حذاري أن نكون عابقين عن أمر المولى، عبد شاغل من حبيب المولى، عبد متمرد على أوامر المولى، عبد قد عصى المولى، ألا نكون عبيد عابقين للمولى، أن نكون نحفظ حق العبودية، أن نرعى حق العبودية. تدرون شو يقول الإنسان ينبغي أن يبكي ويندم على الدنيا؟ إذا فاتت فريضة مستحبة ذاك الوقت يندم، يقول خسرت شيء. إذا صار صلاة الليل وما صلى صلاة الليل ذاك الوقت، إذا ما صلى خليل يندم، خليل يندم على رأسه، هذا هو الخسران الأكبر. مو الخسران الأكبر أنه فلان أنت فلوس على ملاحق الآخر فلوس، ولا عزيمة أنه صار يعزمون بعض الناس أنا ما عزمه، هذا خسارة، هذا ليس خسارة، هذا ليس خسارة. هذه معادلات عالم الدنيا فهي فانية، ولم يبقى لها أي خسارة. مو الخسارة أنه اليوم ما أكلت أكلة جيدة، هذا مو خسارة. يقينا البارحة أكل، أي واحد من عندنا أكل أكلة جيدة والأكل أكلة مو جيدة على حد سواء، راح انتهى. لذة الأمس قد زالت، لم يبقى لها إلا خواطر في الأحرام، أما حب الله ليس خاطر في الذهن، إنما حقيقة في الذهن. هذه اللذات الدنيوية هي أوهام وشهوانيات وملذات دنيوية، أما حب الله مو ملذات دنيوية ولا قضايا شهوانية، وإنما قضايا تعيش مع الإنسان كحقيقة في جزء حقيقة الإنسان. أساساً الروح الإنسانية إنما تتكامل بمقدار ارتباطها مع الله. نحن نمثل أكو جسم نحيف وأكو جسم قوي، الجسم النحيف هو الجسم الذي لا يرتبط بالله عز وجل، روحه نحيفة وإن كان ربما شكله الخارجي متين. الروح المؤمنة هي روح قوية وإن كانت في جسدها جسد ضعيف، وإن كان في عالم الشهرة ليس لها اسم وصيف، لم يكن لها اسم في عالم الشهرة، لكن عند الله هي في الصدارة. هذا هو الغرض، أن يكون اسمه في الصدارة عند الله. هسه افترض عالم الدنيا ما يكذبونه، أهل الدنيا لا يكذبونه، أهل الدنيا لا يعطون حقه، أهل الدنيا لا يبالون إليه. خير يا ليت بيني وبينك عام، حتى وإن كان بيني وبين الناس خراب، لكن مو مهم بعد. المهم هذا العمران بيني وبينك، أن نسعى بأرواحنا أن نعمر علاقاتنا مع الله عز وجل، أن نؤمن هذا العمران الحقيقي، هذه الحياة الحقيقية، هذه هي الحيوان الحقيقي للحياة الذي نصت عليه الآية الكريمة. أما أن يكون الإنسان يعيش مجموعة لذاته ملهياته شهوانياته حيوانيات، هذا ليس حيا، هذا لا يستصب بأنه الحي. حي بقلبه، الحي حي بروحه، الحي حي بارتباطه مع الحي، الحي حي بارتباطه مع الحي، بمقدار ما نرتبط مع الحي الحقيقي فلنا حياة، بمقدار ما نتصل مع الحي الحقيقي فإحنا نملك الحياة، بمقدار ما علاقتنا قوية مع الحي الحقيقي لا تلوث. إذا ما نبحث عن حي السراب ونبحث عن حي الحقيقي لا تلوث الحياة. أما كثير من البشر اليوم يبحث عن حي لكن حي السراب لا حي الحقيقي. خلي أطبق لكم هذا المقدار. ثم لا يخفى إشارة إلى ماذا؟ إلى تفصيلين على أعقاب بيان المختار عند المصنف. ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت دليل السلب بل سائر الأدلة، دليل السلب بل سائر الأدلة. ثم إنه ليش ذكر دليل السلب؟ لأنه كان قبل هذا حديث عن هجوم ورد على الدليل الثاني، وكان في صدد دفع الهجوم الذي سجل على الدليل الثاني، فلذا صار أن يبرز الدليل الثاني، وإلا لا مزية للدليل الثاني، وإنما حاق العبارة عن شيء يقول المرحوم الشيخ. ثم إنه الأدلة الثلاثة التي ذكرت لا تفرق بين كون الفعل فعلا لازما أو كونا متعديا. ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عمن قضى عنه المبدأ بين أن يكون المشتق من مبدأ فعل لازم أو من مبدأ فعل متعدي. ليش؟ راح يمثل المتعدي. ليش ما مثل اللازم؟ لأن اللازم وافقه من حيث الرأي، إنما المتعدي الذي هو خالفه من حيث الرأي. لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب بل كان متلبسا بالضرب في السابق سابقا. وأما إطلاقه، إطلاقه يعني بمعنى استعماله، وأما إطلاق الضارب على زيد فيكون على أحد نحوين، أحد النحوين مجاز والنحو الآخر حقيقي. طبعا يا زيد، زيد الذي كان باح ضارب والآن مضارب، على نحو يكون استعمال مجازي وعلى نحو آخر يكون الاستعمال حقيقي. وأما إطلاق الضارب على زيد، مقصود زيد منه ذلك الشخص الذي كان بالأمس ضارب واليوم ليس بضارب، وأما إطلاق الضارب عليه في الحال فالحال حالان، فالحال حالان. الحال الأول فإن كان بلحاظ حال التلبس، الذي احنا شنو نعبر عن لحاظ حال التلبس يعني شنو؟ اتحاد حال الحمل مع حال التلبس، فلا إشكال في الإطلاق وعلى أن يكون الإطلاق إطلاقا حقيقيا، فلا إشكال كما عرفته. وإن كان الحال مو حال التلبس، هذا الشق الثاني، وإن كان الحال مو حال التلبس وإنما حال الحمل لا حال التلبس، وإن كان بلحاظ الحال فهو ياهو، يعني بلحاظ الثاني فهو، وإن كان الاستعمال أيضا صحيحا، لكن هناك استعمال بعد مو حقيقي، هناك استعمال مجازي، إلا أنه لا دلالة على كون هذا الاستعمال على النحو الثاني بنحو الحقيقة، بل هو استعمال مجازي لما قدر في محله لكون الاستعمال أعم من الحقيقة، إذ قد يكون الاستعمال حقيقي كما في الشبه الأول وقد يكون مجازي كما في الصورة الثانية. هذا أحد
قولين ثم يشير إلى القول الآخر، كما لا يتفاوت في صحة السلب يعني في هذا الدليل، يريد هذا وغيره من الأدلة، كما لا يتفاوت، هذا التفصيل الثاني، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه عن المشتق بين تلبسه بضد المبدأ، يعني بضد المبدأ كما لو كان قائما الآن جالس ضد المبدأ، أو عدم تلبسه بضد المبدأ وإنما تلبس بحالة أخرى لا تعد بينها وبين الحالة السابقة حالة التنافر التام، كما لو كان واقفا الآن حالة الإيماء عنده مو حالة الجلوس، بين تلبسه بضد المبدأ مثل كما لو كان قائما الآن جالس، أو عدم تلبسه بالضد كما لو كان واقفا الآن مهميا. ليش لا فرق؟ لما عرفت من وضوح صحة السلب حتى في الفرض الثاني الذي هو الفرض المتنازع فيه، أما الفرض الأول بعد فرض يتفق الشيخ وصاحب التفصيل، لما عرفت من وضوح صحة السلب حتى في الفرض الثاني فضلا عن الفرض الأول المتفق عليه بيني وبينك، من عدم تلبسي أيضا وإن كان مع الصفر مع الحالة الأولى يعني حالة التلبس بالضد صحة السلب تكون أوضح حالا، وإن كان صحة السلب معه يعني مع التلبس بحالة الضد أوضح من التلبس بحالة عدم الضد، ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل في كونه حقيقة أو مجال بل. حجية القول بعدم الاشتراك على شروع في بيان ماذا؟ القول الآخر، والحمد لله رب العالمين. ما في الكتاب عندي.